بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أسباب الافتراق في هذه الأمة كثيرة. من هذه الأسباب الشرك والكفر، فالذي يمضي على ذلك فإنه يدعو إلى تمزيق الأمة وإلى تفريقها، فالذي يدعو إلى عبادة القبور، وإن كان ما يقول اعبدوا القبور، لكن يقول اطلبوا منهم الولد بركتهم ونحو ذلك، فهذه عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرك يفرق بين المسلمين، فلذلك يجب اجتناب الشرك والبعد عن الشرك، فإن من دعا إليه بثياب محبة الصالحين وتعظيم الأولياء فإنه يدعو إلى تفريق كلمة المسلمين. نعم، فهذا من أسباب الفرقة. أيضا من أسباب الفرقة مخالفة الكتاب والسنة وعدم الانصياع والطاعة والانقياد للكتاب والسنة. قال الله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالذي يخالف الكتاب والسنة في باب المعتقد، في باب العبادات، في باب الواجبات، في باب المحرمات، هذا يسعى إلى تفريق كلمة المسلمين، لأن المعاصي هي التي تفرق، وهذا سبب من أسباب تمزيق الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بالذنب يصيبه أحدهما. حديث أنس بن عمر رضي الله عنهما، والحديث حسن بشواهده. أيضا من أسباب تفريق الأمة اتباع الهوى والبدع ومحدثات الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي. هذا المخرج من الافتراق والاختلاف، وهذا سبب الاجتماع والائتلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا هو سبب الافتراق والاختلاف والتنازع. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا يذهب صوفي، وهذا رافضي، هذا خارجي، هذا مرجئي، هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا كذا وهذا كذا. والواجب الاعتصام بالكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة، هذا هو الواجب. بذلك يحصل الاجتماع وتقوى الكلمة. أما إذا اتبعت سبل الشيطان فهذا من أسباب تفريق كلمة المسلمين، وقد سبق الكلام في ذاك: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا من أسباب الافتراق اتباع الهوى وأيضا الإعراض عن العلم وعدم التعلم، لأن الجاهل يعارض الحق فيسبب افتراقا في كلمة المسلمين، وربما يذهب هنا وهناك ويشيع أشياء بسبب جهله وإعراضه عن العلم. وهكذا أيضا من أسباب تفريق كلمة المسلمين التكبر والترفع عن قبول الحق وعن سماعه والانصياع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا أو إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفع الحق ورد الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر عن قبول الحق هذا من أسباب الافتراق. وهكذا أيضا الحسد والغل هذا من أسباب الافتراق. فاليهود ما الذي منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به؟ هو الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد داون عضال يمنع الشخص من قبول الحق، بل ويسعى ربما بلسانه وبعمله من أجل التفريق، وأن فلانا كذا وأن فلان عنده كذا وأنه يقول كذا، ادعاء بالباطل من أجل التفريق. وهكذا أيضا من أسباب الافتراق السخرية بالمسلم والاستهزاء به والطعن في نسبه أو الطعن في حرفته أو الطعن في طرق مكسبه ومعيشته أو الطعن في خلقته، فهذا كله من أسباب الافتراق والتنازع. وهكذا أيضا من أسباب الافتراق اتباع الدنيا واللهث وراء، فهذا من أسباب تفريق كلمة المسلمين، فيبقى طالبا للدنيا ساعيا لها فتحصل يحصل بعد ذلك الافتراق والنزاع والاختلاف والمشاجرة. وأدلة هذه الأشياء يعني كثيرة مذكورة مبينة في الكتاب والسنة. وهكذا أيضا من أسباب الافتراق الغيبة والنميمة، التكلم على الناس بغير وجه شرعي، فهذا من أسباب افتراق الأمة واختلافها. وهكذا السعي بينهم بالنميمة هذا من أسباب افتراق الأمة واختلافها. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذا من أسباب الافتراق والاختلاف. ولا تجسسوا، تجسس كذلك. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالذي يدعو المسلمين إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة ويحذرهم من البدع ومن الحزبيات ومن الضلالات ويحذرهم من المعاصي والذنوب ويأمرهم باتباع الحق والعمل بالحق وقول الحق والسير على الحق، هذا ولو كان وحده فهو الجماعة، وأولئك ولو كانوا أعدادا كثيرين فإنهم أهل الفرقة وأهل الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي. تريد اجتماع على بدعة؟ لا يمكن. اجتماع على ضلالة؟ لا يمكن. اجتماع على زيغ وانحراف؟ لا يمكن. اجتماع على معاصي وخطايا؟ لا يمكن. اجتماع على ردة ونفاق وزندقة وشرك؟ لا يمكن. إنما يكون الاجتماع على السنة، فالذي يعمل بالسنة يجمع، والذي يخالف السنة يفرق. فمن كان صادقا في جمع كلمة المسلمين فعليه أولا أن يكون متبعا السنة، متمسكا بها. والسنة ما هو ثوب متى ما أراد لبسه ومتى ما أراد نزعه، لا. أو السنة أنه معه سواك، أو السنة أن ثوبه قصير، هذا من السنة. لكن السنة اعتقاد وقول وعمل، لابد أن تكون قائلا عاملا داعيا معتقدا لما جاء في الكتاب والسنة، وسائرا على منهج سلف الأمة. ولهذا قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالذي يؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم فقد اهتدى، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هؤلاء هم أهل الشقاق، الذي يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما عليه الصحابة والسلف الصالح، هؤلاء هم أهل الشقاق وأهل الافتراق. نعم. فإذا العبرة، تريد تميز بين الداعي إلى الجماعة والائتلاف وبين داعي الفرقة والاختلاف، انظر إلى الأقوال، انظر إلى الأعمال، انظر إلى السلوك، انظر إلى المعاملات، انظر إلى المعتقد، انظر إلى طريقته. هل هو يستند إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح، أو أنه يستند إلى أشياء أخرى ظنها أدلة وهي خيالات، ظنها أدلة وهي خرافات، ظنها أدلة وهي ضلالات، ظنها أدلة وهي بدع؟ نعم. فهذا من أسباب التمييز بين دعاة الحق ودعاة الباطل، وبين دعاة السنة ودعاة البدعة، وبين دعاة الطاعة ودعاة المعصية. طيب، نكتفي بهذا القدر، وما بقي إن شاء الله في إكمال هذا الأصل يكون في درسنا القادم إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.